بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من تذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة، ومن ذكر مصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. هذا الحديث هو واحد من جملة أحاديث كثيرة رويت عن الإمام الرضا عليه السلام فيما يرتبط بقضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الرضا عليه السلام انتشر عنه علم كثير جدا فيما يصفه بعض الباحثين في أدوار الأئمة بأنه النهضة الفكرية العقائدية الفقهية الثالثة في تاريخ أئمة الهدى عليهم السلام بعد فترتي أمير المؤمنين سلام الله عليه والإمامين الباقر والصادق صلوات الله عليهم. وأتاحت الظروف التي عاشها هؤلاء الأئمة فرصا واسعة لتبليغ الأحكام والعقائد والسيرة، مما قد لا يكون نفس الظروف حصلت لغيرهم، وإلا كلهم في العلم والمعرفة بما يحتاج إليه البشر في هذا المستوى. احنا نلاحظ مثلا أن كثيرا من الأحاديث عن ما يرتبط بكربلاء، ما يرتبط بثوابي إقامة ذكر الحسين عليه السلام هي تروى عن الإمام الرضا، ولعل من أشهرها هو حديثه للريان ابن شبيب اللي لا يخلو تقريبا موسم من ذكره: يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا فقل كذا، إن سرك أن يكون لك ما لأصحاب الحسين فقل متى ذكرته يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. يعني حديث طويل لعله يحتل صفحتين من الكتب، وهو نادر في مضامينه وفي تفصيله. من جملة تلك الأحاديث هذا الحديث اللي يشير فيه الإمام عليه السلام إلى أن من بكى فله من الأجر كذا، من أبكى فله من الأجر كذا، بل من جلس حتى مجرد الجلوس والحضور في مجلس مع عدم البكاء، حتى لو ما صار بكاء. ذاك القسم الأول من بكى يظهر بينه وبين نفسه عندما يذكر مصاب الحسين عليه السلام، هذا من يأتي ويجلس مجلسا يذكر فيه أمرهم وقضيتهم، يحيى فيه أمرهم، لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. مثل هذه الروايات، مثل هذه الأحاديث وهي كثيرة، صنعت اتجاها في داخل شيعة أهل البيت عليهم السلام، يتمثل في إقامة هذه المجالس وإحياء هذا الذكر وما شابه ذلك. فأصبحت بالإضافة إلى البكاء الفردي إن صح التعبير مع التذكر، أصبح هناك حالة اجتماعية هي المجالس، كما ورد في حديث الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق عليه السلام: تجلسون وتتحدثون؟ فقال: نعم. قال: إني لأحب تلك المجالس. معنى ذلك أن الإمام عليه السلام يخبر عن حالة اجتماعية سائدة في زمان الفضيل، زمان الإمام الصادق عليه السلام: أنتم تقعدون تتحدثون، عندكم مجالس كذا؟ فيقول: نعم. فيثني الإمام على ذلك ويقول: إي والله إني لأحب تلك المجالس، فأحيوا أمرنا، رحم الله امرأ أحيا أمرنا. فصار إذن مسار، صار توجه، صار تشكيل اجتماعي يترافق مع وجود شيعة أهل البيت عليهم السلام من زمان ما قبل الإمام الصادق عليه السلام، واستمر إلى أيامنا هذه. بطبيعة الحال كانت تقرأ سيرة الإمام الحسين سلام الله عليه في هذه المجالس منذ ذلك الزمان، حتى في بعض الروايات المتأخرة في زمان المتوكل العباسي 230 هجرية فصاعدا، يعني بعد حوالي 100 سنة من حديث الفضيل مع الإمام الصادق عليه السلام، وبعد حوالي 30 سنة أو أكثر من شهادة الإمام الرضا عليه السلام، يتحدث بعض الرواة يقول: أنا أروح إلى كربلاء ليلة النصف، فأرى الناس هناك بين ذاكر يذكر وقاص يقص وراث يبكي ويبكي. فصارت هالشكل حالة تبعها أن سيرة الحسين عليه السلام وواقعة المقتل وظروفه أصبحت تتلى وتقال في هذه الأماكن المختلفة وهذه المجالس، وإلى يومنا هذا بحمد الله هذا الأمر مستمر، يعني في كل سنة في كل منطقة من مناطق أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم ترى هذا الرسم والمراسم والمجالس قائمة وتتلى فيها سيرة الإمام الحسين عليه السلام. قراءة السيرة استجلبت بعض الأسئلة وبعض الاستفهامات، بل وصنعت شيئا من الحس النقدي والتفكير في تفاصيل هذه السيرة عند الكثير ممن يستمع. لما يستمع مثلا خلي في باله هذا يصير ما يصير، ذاك كذا، كيف يكون. ولذلك أنت تجد في كل سنة من السنوات تبرز أسئلة وتثار ملاحظات وما شابه ذلك، وهذه في جملتها ليست أمرا مخيفا. يعني عندما مثلا واحد من المستمعين يتساءل أو يتعجب أو يستفهم أو ما شابه ذلك، هذا ليس أمرا مخيفا، لأننا نعتقد أن المقدار الموجود من السيرة من مصادره المختلفة كفيل بالإجابة عن أغلب الأسئلة، ويمكن بالتالي توجيه هذه الاستفهامات والاستفسارات وما شابه ذلك. فلا ينبغي أن الإنسان يخاف كيف يسأل هذا السؤال وكيف يقال ذاك الكلام وما شابه ذلك. هناك أجوبة في العادة موجودة ما دام المتن الأصلي للسيرة ثابتا ومحكما. هنا نحن نقدم بعض الملاحظات فيما يرتبط بمعالجة ما قد يتبادر إلى ذهن السامع من أسئلة ترتبط بالسيرة، هي بمثابة حلول أو اقتراح لحلول قد يلجأ الإنسان إليها وبالتالي تصنع له طريقا فيه نوع من التوازن. من تلك الأمور أولا ينبغي أن يفكر الإنسان المؤمن المستمع للسيرة بأن هناك مسافة بين الأشعار التي تقال وبين الحقائق السيرة. الشاعر رجل عادي وشأنه أن يعظم الأمر، الشعر هو في حالات عاطفية، في حالات مبالغة، في حالات كذا، فإذا سمع الإنسان شعرا في قضية من قضايا السيرة ليس سارع إلى تسفيهها، يخلي يشوف أنه هل هذا قول شاعري أو هو لا من أصل السيرة. مثلا لما يسأل هذا، لما يسمع هذا الشعر بكتائب في الطف أولها وأخيرها بالشام متصل، كل شكل شعر ومن فحول يعني بعضهم، كيف كتائب أولها في كربلاء وآخرها في الشام، المسافة هذه حوالي 2000 كيلومتر كلها بشر وكلها كتائب، مش معقول. هنا أنا لازم يقال له ترى هذا لسان الشاعر لا يعبر بالضرورة بدقة عن الحادثة، لأن شأن الشاعر هو هذا، شأن الشاعر تضخيم الأمور تكبيرها، وإلا ما صارت صورة شاعرية. الآن أنت لما تسمع مثل هذا الشعر تثبت في ذهنك صورة ضخمة جدا عن العدد، لكن هذا ليس هو الواقع. الواقع هو ما ورد في روايتين معتبرتين، إحداهما للإمام الحسن المجتبى عليه السلام، والأخرى للإمام الباقر عليه السلام، أنهم كانوا 30,000 في حديث الإمام الحسن عليه السلام: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله يزدلف إليك 30,000 يدعون أنهم من أمة محمد فيقتلونك عطشانا. وفي الرواية الأخرى عن الإمام الباقر عليه السلام يجي يشرح تفاصيل: فبعث عمر بن سعد 4,000 وجعل عليهم فلان، ثم أردفهم 2,000 وعليهم فلان، وهكذا حتى تكاملوا 30,000. فإذا عندنا روايتان، هذا من جملة ما يوجد لدينا، وإلا يمكن أن يأتي الإنسان بشواهد أخرى على هذا، أنهم كانوا 30,000. لما تخلي هذه 30,000 وتخلي بجنبها بيت الشعر مثلا بكتائب في الطف أولها وأخيرها بالشام متصل، وتشوف هناك مسافة. اللي عادة يسمع من الخطيب أو من المتحدث منا، يعني نحن إذا حسبنا من الخطباء، عادة نحن نستشهد بالشعر في الرثاء، في المصيبة، في الشجاعة، فيما شابه ذلك. والشاعر كما قلنا لا يلتزم بالدقة الكاملة في العدد، وإنما يلتزم بالصورة المبهرة كما هو حال الشعراء. وإلا إذا الشاعر قال كما قال أحدهم: الأرض أرض والسماء سماء والماء ماء والهواء هواء، وهذا ما يصير شعر، لابد أن يجعل له صور تعبيرية وأدبية، حتى قيل إن أعذب الشعر أكذبه. فأولا لازم واحد يخلي في باله قبل ما يثير السؤال في ذهنه أو يثيره على غيره: هل هذا في متن السيرة الأصلية أو أنه في قول الشاعر الذي تمثل هذه الصورة وأعطاها في صورة أبيات، سواء كانت أبيات شعبية أو أبيات فصيحة، واللي يميل فيها بشكل طبيعي هذا الشاعر إلى تعظيم الأمر وتضخيمه؟ وهذا اللي يخلي الشعر شيء لطيف ويبقى في الذاكرة ويبقى في الذهن ويصنع صورا معبرة في أذهاننا. لكن قد يكون هناك بينه وبين المتن الأصلي للسيرة قد يكون هناك فاصل ما بين الدقة كما في السيرة وما بين الصورة المكبرة والجميلة الموجودة في الشعر. هذا أول ملاحظة ينبغي أن يلتفت الإنسان إليها، هذا واحد. وبنفس الأمر أيضا أن نقول أن يلتفت الإنسان: هل هذا كلام الخطيب هل هو دقيق في نقله للسيرة أو لا؟ هو بالتالي لا يلتزم بالنص، مثلي وأمثالي من الخطباء إن عددت منهم، عندما أنا آتي للحديث مثلا وأعبر بنحو من الأنحاء قد لا ألتزم بالعبارات الصريحة والدقيقة الموجودة في هذه السيرة بقدر ما أنا أعبر عن ذلك بأنحاء مختلفة. إذا التفت الإنسان إلى هذا المعنى أن الشاعر عندما يقول لا يعبر بالضرورة بدقة كافية عما هو في السيرة، والخطيب عندما يتكلم هو يتكلم على نحو الارتجال، لا يقرأ مثلا من كتاب حتى يلتزم بعباراته بشكل دقيق، وآنئذ من الممكن أن يقول كلاما هذا الكلام يريد أن يعبر فيه عن معنى، لكن قد لا يكون بإحصائيات دقيقة جدا أو بتعابير حازمة، وإنما يكون بين ذلك وبين هذا فاصلة. فأنت تسمع مثلا أن الشيخ الفلاني، العالم الفلاني، الخطيب الفلاني قال هذا الكلام أو ذاك، طيب هذا قد يكون تعبيرا من قبله هو، قد يكون فيه مقدار من المبالغة وقد لا يكون متعمدا في ذلك أو متعمدا، ولكن هناك بينه وبين السيرة الأصلية قد يوجد فاصل. طبعا الأفضل أن الإنسان يلتزم قدر الإمكان بما هو موجود بشكل دقيق وحازم في هذه السير، لكن يحصل غير هذا الأمر. إذا عرفنا أنه توجد هناك مسافة بين الشاعر وبين من يكتب السيرة بدقة، بين الخطيب وبين من يكتب السيرة بدقة، آنئذ قسم من الأسئلة والإشكالات والملاحظات قد تكون هي بذاتها تحل من دون حاجة إلى أن أكثر نبحث فيها وما شابه ذلك. هذا أمر ثاني. هذا أمر أول. الأمر الثاني، الكلمات التي تنقل عن الإمام الحسين عليه السلام أو عن بعض الأصحاب ينبغي أن تلاحظ ضمن موضوعها وضمن مكانها وزمانها، فقد تكون موجهة لأشخاص معينين، قد تكون من أجل الإلزام، قد تكون الظرف يقتضيها. مثلا أن الإمام الحسين عليه السلام عندما تكلم مع القوم في إحدى خطبه قال يا حجار ابن أبجر ويا فلان ويا فلان ويا قيس بن الأشعث ويا فلان ويا فلان، ألم تكتبوا إلي أن قد أينعت الثمار واخضر الجناب، فاقدم فإنما تقدم على جند لك مجندة. فقالوا له ما كتبنا لك ذلك، قال والله بلى لقد كتبتم. وفي بعض الروايات وأخرج إليهم خرجا فيه كتبهم. زين، هذا الكلام هل فعلا احنا نحمله على محمل نهائي انه لو هذول ما كتبوا الى الامام الحسين عليه السلام ما كان يخرج باتجاه تغيير الحكم الاموي الفاسد؟ كلا، وانما هو في هذا الموضع هو نوع الزام لهم، هو نوع توبيخ وتبكيت لهم قبل أن يكون كاشفا عن أن الإمام الحسين عليه السلام إنما جاء إلى الكوفة لأن أمثال هؤلاء قد دعوه إليها. ولذلك بعض من كتب في أن الإمام الحسين عليه السلام، هذه إحدى النقاشات اللي دارت في فترات مختلفة عند الإمامية، أنه هل الإمام الحسين عليه السلام كان يعلم بمقتله أو لا، وهل أنه عندما ذهب إلى الكوفة كان ذاهبا إلى إقامة حالة إسلامية، وأنه الشعب كان متفاعل معه وقابل منه ومبايع إليه لو لا، واستدلوا في ذلك، وهو استدلال غير صحيح في تقديرنا، أن الإمام الحسين عليه السلام إنما ذهب إلى الكوفة لأن المجتمع الكوفي قد دعاه إلى الثورة وإلى النهضة ضد الأمويين. هذا ليس صحيحا، وإنما هو كلامه نوع من الإلزام لأولئك، وإلا الإمام الحسين من أول يوم في المدينة كان يقول إنما خرجت لطلب الإصلاح، وقال ويزيد رجل فاسق فاجر إلى آخره، ومثلي لا يبايع مثله، وإلى غير ذلك من الكلمات. يعني ما كان ينتظر إلى أن أهل الكوفة يدزون إلى رسائل حتى يعلن نهضته، وإنما استفاد من ذلك في إلزام هؤلاء الذين أرسلوا إليه بتلك الرسائل، في إلزامهم بأنكم أنتم دعوتم وأنتم بالتالي مديونين لي، استصرختمونا والهين أو أصرخناكم موجفين إلى غير ذلك. فبعض الكلمات الإمام الحسين عليه السلام، بعض الحوادث قالها لغرض معين لا يمكن لنا أن ننفيها مثلا لجهة من الجهات. مثلا البعض من المؤرخين المعاصرين والباحثين في السيرة يقول لك ما يصير أن الحسين عليه السلام كان يطلب الماء وهو واقع على الأرض. ليش؟ قال لأنه الإمام الحسين عزيز النفس، وهذا نوع ذلة، والإمام الحسين ما يمكن أن يصير إلى هذه الذلة ويطلب قطرة من الماء وهو البطل المغوار وإلى آخره. مثل هذه الحالة يقال إما أن يكون هذا النص ثابتا في السيرة أو لا. إذا كان ثابتا من ناحية تاريخية فلا معنى لهذا الاستبعاد ولا معنى لهذا النفي، بناء على فكرة أنا كونت في ذهني، التاريخ، الروايات، على فرض وجود هذه الحادثة يمكن أن يقال الإمام الحسين عليه السلام في نفس الوقت اللي كان في أقصى درجات العزة والبطولة أيضا كان يريد إقامة الحجة عليهم، وذلك بأن مرة يجيب ابنه ويطلب الماء لابنه حتى يبين هذا المستوى المتسافل في هؤلاء الناس، ومرة أخرى وهو ابن رسول الله أيضا يطلب الماء إن ثبت بنقل تاريخي فلا مانع في ذلك أبدا، ولا يعارض ذلك عزته ولا يعارض ذلك كبرياءه ولا يعارض ذلك بطولته. وهنا أشير إلى نقطة، وهي أنه قسم من الناس يرسم للإمام الحسين عليه السلام صورة معينة. إمام الحسين إمام عنده كبرياء، عنده عزة، عنده بطولة، عنده كذا، ما عنده عاطفة. لا تعارض بين ذلك. يمكن أن الإمام الحسين أمام أولئك يقول آليت لا أقتل إلا حرة، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، ولكن مع سكينة كما نقل سيقول لها سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء. أصل الحادثة أنه يأتي إليها ويمسح على رأسها ويهدئها، بغض النظر عن أن هذا الشعر للإمام عليه السلام أو ليس له، وإنما أصل الحادثة أن الحسين عليه السلام يأتي ويرق، بل يبكي لحال بناته ونسائه وأطفاله. هذا ممكن، ما في تعارض بين البطولة، بين العزة، بين القوة أمام الأعداء وبين الرقة والحزن والعاطفة مع العائلة. هذا أي مؤمن هو هكذا، بقدر ما يكون عزيزا شديدا على الكفار هو رحيم على المؤمنين ورحيم في داخل بيته. وأمير المؤمنين عليه السلام اشتهر عنهما، قاله الشاعر: هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك ما اشتد الحراب. كل شيء له موقعه، كل مكان له التصرف المناسب ماله. فلا ينبغي أن يبادر الإنسان مثلا إلى النفي، لأنه أنا ما أعتقد الحسين يمكن أن يبكي، ما أعتقد أن الحسين عليه السلام يمكن أن يطلب الماء، ما أعتقد أن الإمام الحسين لما يشوف ابنه مثلا ينزل إليه ويضع خده على خده. إذا ثبت ذلك من الناحية التاريخية وبالسيرة، ذاك الوقت ما في مشكلة في تفسيرها وفي توجيهها. مجرد أنه أنا صنعت للحسين عليه السلام صورة معينة فتجعلني تلك الصورة أرفض كل ما يخالفها في ذهني، هذا قد لا يكون له وجه صحة. وبالتالي لا نصنع للحسين عليه السلام صورا ذهنية من عندنا نحن ثم نرفض ما يخالفه. صورة الحسين عليه السلام هو ما جاء في روايات جده محمد. وما جاء في كلام أمير المؤمنين عليه السلام وما جاء في كلام الأئمة صلوات الله عليهم، لأن بعض روايات المقتل والسيرة هي مروية عن الإمام الباقر عليه السلام. لعل الطبري وتاريخه، وهو من أكثر الكتب التاريخية تقريبا اللي فصلت في أمر كربلاء، أكثر هذه الروايات التي أوردها بسند ينتهي إلى الإمام الباقر عليه السلام. والإمام الباقر إما باعتباره شاهد عيان كان موجود في كربلاء وإن كان صغير السن، ونحن لا نعتقد بقضية الصغر والكبر بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام، أو لا، حتى إذا لم نقل بهذا المسلك فإنه ينقل ذلك عن أبيه زين العابدين عليه السلام وهو شاهد عيان في الموقع والحادثة. هذه هي الصورة. ثم بعد ذلك ما نقلته الكتب التاريخية الموثوقة أو الأخبار التي عليها قرائن الصحة، هذه هي الصورة التقريبية للإمام عليه السلام. ولا ينبغي نحن أن نصنع للحسين صورة خاصة ثم ننفي ما عداها. مع كل ما سبق، إثارة السؤال في كل موسم حول هذا التفصيل أو ذاك التفصيل من الحادثة الحسينية ليس أمرا فيه ضرر في تقديري، هو أمر طبيعي، وقد يدل في بعض الحالات على أن قسما من الشباب لديهم مستوى من النقد ومستوى من الاستفهام، وينبغي أن يقابل هذا النقد والاستفهام بتوضيح الحقائق وشرح المسائل المختلفة، وينبغي الإرشاد إلى أن يثقف الشباب أنفسهم والمؤمنون أنفسهم بقضية كربلاء بالمطالعة الجادة. كبعض الكتب والدراسات اللي صدرت خلال هذه 25 سنة، وأنا أنصح نفسي ومن يسمع بالرجوع إليها حتى يكون له أرضية واضحة في قضية المقتل والحادثة، بل من بداية حركة الإمام الحسين عليه السلام. منها مثلا من هذه الكتب كتب الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه، عنده كتب قيمة، عند ثورة الحسين ظروفها الاجتماعية وأبعادها الإنسانية، كتاب قيم بالرغم من أنه ألف قبل أكثر من 50 سنة، ونافع تحليل جيد. وعنده أيضا كتابان آخران جيدان، واحد أنصار الحسين الرجال والدلالات، وآخر بعنوان ثورة الحسين في الوجدان الشعبي. هذه كتب ثلاثة نافعة ومفيدة لو أن الإنسان أراد أن يتثقف حول قضايا كربلاء. من الكتب النافعة في هذا الميدان أيضا سلسلة مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة، 5 أجزاء ألفها الطبسيون، عائلة إخوة وأصهار، وعلى مستوى معتبر ومتين تتبع الحركة الحسينية من خروج الحسين من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى كربلاء، وعاشوا الحدث الحسيني في كربلاء، ثم من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة مرورا بكربلاء. كتاب قيم وسلسلة نافعة ومفيدة في هذا الميدان من الناحية التاريخية، فيها تحقيقات مفيدة. من ذلك أيضا المرحوم الشيخ ري شهري، عنده كتاب الصحيح من مقتل سيد الشهداء، كتاب ضخم حوالي 1000 صفحة. نعم هو شديد في أمر قبول بعض الروايات وربما يلجأ إلى نفيها، ولكن كتاب على مستوى مناسب وهو نافع في بابه أيضا كذلك. من الكتب في هذا كتاب للمرحوم الشهيد سيد محمد محمد صادق الصدر، معروف بالصدر الثاني، مو سيد محمد باقر، صاحب كتاب موسوعة الإمام المهدي، عنده كتاب صغير أضواء على ثورة الإمام الحسين عليه السلام، لعل حدود 200-250 صفحة، إجابة على أسئلة بعضها فقهية بعضها تاريخية بعضها اجتماعية، وهو كتاب نافع لبعض الفئات بلا شك. وهكذا عدد آخر من الكتب، الفقير أيضا عنده السلسلة الحسينية، يمكن أن تكون قد استفادت من هذه الكتب ومن غيرها وخرجت أخيرا. غير هذه طبعا فاجعة الطفل السيد محمد سعيد الحكيم مرجع الديني رضوان الله تعالى عليه، هذا بعد في مقدمة الكتب من حيث الإتقان، وبالتالي هو تعامل مع قضية الطفل بقلم فقيه كبير، فلا بد أن يأتي إنتاجه إنتاجا نافعا ومفيدا، ولحسن الحظ ليس كبيرا جدا، يعني يمكن للكثير أن يقرأه، حدود 600 صفحة في بعض الطبعات. بالإضافة إلى استماع الإنسان، وهذا شيء حسن وسيرة مستمرة طيبة من المؤمنين على الاستماع في أيام محرم في العشرات الثانية، استماع الكتب المسموعة المحاضرات، هذا شيء مستمر. إضافة إلى ذلك ينصح من يريد أو من يتردد في ذهنه بعض الأسئلة والملاحظات أن يقرأ على الأقل كتابا في السيرة متقنا حتى يخلي له أرضية يقيس عليها بعض ما يسمع وبعض ما يتبادر إلى ذهنه من الأسئلة. ولا شك أن الكتاب المكتوب بدقة وبتأمل وبتحقيق يصنع مثل هذه الأرضية لمن يريد ذلك. نحن مأمورون أيها الأحباب أيتها المؤمنات بإحياء أمرهم، فإن في ذلك الاطلاع على سيرتهم ولا سيما سيرة الحسين عليه السلام والقرب منهم بالتالي وتجديد الولاء معهم بالإضافة إلى إضافة المعلومات وما شابه ذلك. فإذا صار عندنا سؤال، ملاحظة، إشكال غير ذلك، لا ينبغي أن ينظر إلى هذا نظرة سلبية، وإنما ليكن هذا دافعا عند الإنسان نحو البحث. صارت عندك مسألة، قضية تاريخية عقائدية، ليش الشكل صار، ليش ما ذاك الشكل صار، ليكن هذا باعثا لك على البحث في المسألة. والآن وسائل البحث أصبحت ميسرة، وخير ذلك كما قلنا أن تعمد إلى بعض الكتب المتقنة لكي تشكل لنفسك أرضية مناسبة، حتى هذه الأرضية هي بعد تستوعب كل ما يأتي من تفاصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولايتهم وشفاعتهم، إنه على كل شيء قدير. هذه الليلة تحسب ليلة الأنصار، أنصار الحسين عليه وعليهم السلام، الذين قال فيهم إني لا أعلم أو لا أعرف أصحابا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي. ومقتضى هذا الحديث أن أصحاب الحسين يتقدمون على أصحاب رسول الله وعلى أصحاب أمير المؤمنين وعلى أصحاب الحسن المجتبى عليه السلام، فإن قوله لا يعرف أصحابا لا يعني موجودين بس أنا ما أعرف عنهم، وإنما هو على طريقة القرآن: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه، يعني لا يوجد ذلك الشيء. لا أعرف أصحابا أفضل من أصحابي، يعني لا يوجد. لا يعني ذلك بالضرورة أن كل واحد من هؤلاء هو أفضل من كل واحد من غيرهم، بأن يكون كل واحد من أصحاب الحسين مثلا أفضل من كل أصحاب رسول الله بالآلاف، ليس بالضرورة ذلك، وإن كان يمكن إذا أقيم الدليل عليه، إذا أقيم الدليل عليه يمكن أن يدعى هذا الأمر. القدر المتيقن منه قياسهم كمجموعة إلى مجموعة أخرى. هل مجموعة من الأصحاب قياسا إلى المجموعة الأخرى هي أفضل؟ وهذا تقريبه بالمثال العرفي، هذا الفريق كمجموعة أفضل من ذلك الفريق الآخر الرياضي كمجموعة، لا يعني أن كل واحد من هذا الفريق هو أفضل من كل أولئك. يكفينا في توجيه هذا الحديث هذا المعنى، أن هؤلاء الأصحاب كمجموعة هم أفضل من أصحاب رسول الله كمجموعة، وهم أفضل من أصحاب أمير المؤمنين كمجموعة، وهذا قد يشار ويستدل عليه بكثير من الأمور.
منها أن هؤلاء نسبتهم إلى أعدائهم كانت نسبة جدا منخفضة. ما ورد في الرواية أن الأعداء 30,000 وهم بحدود 100 أو نحو ذلك. النسبة 100 إلى 30,000 يعني نسبة 1 إلى 300، ومع ذلك ثبتوا مع هذه النسبة اللي في سائر المواضع ما وجدناها. مثلا نسبة المسلمين في بدر إلى الكفار 1 إلى 3، وين 1 إلى 3؟ وين 1 إلى 300؟ في أحد أيضا قريب من هذا ونحو ذلك. ومع ذلك في ذلك المكان انهزم قسم منهم. هؤلاء نسبة 1 إلى 300 ومع ذلك لم ينهزموا وأقدموا على الموت، وأصحاب رسول الله وغير أصحاب رسول الله نسبتهم أكثر من هذا بكثير قياسا إلى أعدائهم، وفي بعض المعارك انهزموا. أقصى ما طلبه القرآن الكريم من المسلمين في قياس القوة أن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني 1 إلى 20. هؤلاء 1 إلى 300 ومع ذلك ركزوا قناهم في صدور عداتهم، زين، وواجهوهم تلك المواجهة. نسبة النجاة عند أصحاب رسول الله، عند أصحاب أمير المؤمنين، عند أصحاب الحسن على الأقل كانت 50%. نسبة النجاة هنا بين أصحاب الحسين وبين جيش عمر بن سعد لا تكاد تذكر أصلا. شنو 100 إلى 30,000؟ ما هي نسبة النجاة والنصر والفوز؟ لا تكاد تذكر أصلا. ومع ذلك واصلوا وواجهوا وقاتلوا وإلى غير ذلك. فهؤلاء الأصحاب مدحوا من قبل الحسين عليه السلام بهذا الوصف العظيم، أنه لا يعرف أصحابا خيرا من أصحابه، وإنما الخير كله فيهم والفضل كله عندهم لما كانوا عليه ولصفاتهم المختلفة. ونصروا الحسين عليه السلام في تلك اللحظات كما يقول الشاعر: في موقف عق فيه الوالد الولد، وواصلوا إلى أن نالوا الشهادة والسعادة مع علمهم من الليل بأنهم سيكونون شهداء. وهذا في بعض الحالات قد يدعو الإنسان إلى التراجع، ولكن هؤلاء ما زادهم ذلك إلا مضيا على نياتهم وعلى ما كانوا قد عزموا عليه، فوقفوا ذلك الموقف العظيم. كبارهم وصغارهم، شبانهم وأحداثهم، شوف الولد الصغير من مثل عمرو بن جنادة ابن أمية الأنصاري، قالوا عمره 11 سنة لما جاء إلى الحسين عليه السلام يريد أن يستأذنه في القتال، رده الحسين عليه السلام وقال: هذا غلام قد قتل أبوه الساعة، وأكره أن أجمع على أمه ثكلين في ساعة واحدة، مصيبتين مرة واحدة على أمه، ما يصير هذه أمه تكون صعبة الموقف. سيدي أبا عبد الله، كم مصيبة اجتمعت على أمك الزهراء في ساعة واحدة، أبناؤها أحفادها، كلها اجتمعت تلك المصائب على فؤاد فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى أمير المؤمنين. قال: هذا غلام قتل أبوه الساعة، وأخشى أو أكره أن نجمع على أمه مصيبتين وثكلين. فنادى عمرو بن جناد أبا عبد الله: إن أمي هي التي شدت علي حمائل سيف، هي أمرتني بذلك وشدت علي حمائل السيف، وقالت: بيض وجهي عند فاطمة الزهراء سلام الله. هذا الصغير منهم والكبير الطاعن في السن، حبيب ابن مظاهر الأسدي شيخ الشيعة، الفقيه الذي جاء من الكوفة متخفيا وكان يمينا لمسلم بن عقيل، وقد أدركته السعادة بخطاب من الحسين عليه السلام، وبما وعده أمير المؤمنين عليه السلام في وقت مبكر عندما أخبره أنه يقتل في نصر ابن بنت رسول الله، إلى أن جاء من الكوفة بين النخيل والبساتين حتى وصل إلى كربلاء. ما حلا ذيك الشمايل، ما حلا ذيك الشمايل يوم وصل كربلاء، قام أبو فاضل إله بولاد أخو يستقبل، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا، وصل مستبشر لأبو سكنة وتناول رايته، وجاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال، وقبلي سلم على الحورة وعلى ذيك العيال. صاح يا وصف يا زينب، صاح يا وصف يا زينب، تركبين على الأجمال. جاء إليها بعد أن أخبره علي الأكبر كما ذكروا، وقف عند باب خيمتها: أنا وإنت وحبيب، ويا ليتنا عند ضريحها ومجهدها نرفع هذا السلام. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قالت: من هذا؟ قال: أنا حبيب. قالت: حبيب، الله الله في نصرة هذا الغريب. فقال: لأنعمنك عينا. قالوا وأخذ يتمتم: آه لوجدك يا زينب، يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك، لأنعمنك عينا. وما قصر حبيب يوم العاشر عندما برز إلى القوم. بعض الروايات تشير أن حبيب استشهد قبل الصلاة لأنه أنف أن يسمع من الحسين بن نمير التميمي لعنة الله عليه أن يقول: لو صلى الحسين فإنه لا تقبل صلاته، فرفع صوته وقال: لا تقبل صلاة ابن بنت رسول الله، وتقبل صلاتك أنت يا خمار، وهجم عليه فاعترك. عندها أقبلوا على حبيب بن مظاهر سلام الله عليه وهو يقول: أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أولى منكم وأصبر. اجتمعوا علي، عظم الله أجرك يا حسين، فجاء لعين ضربه برمح في ظهره. هوى من على فرسه إلى الأرض أراد أن يقوم، فجاء الحسين التميمي لعنة الله عليه واعتلاه بالسيف على رأسه، ضربه على هامته. أيوا حبيبا، جاء الحسين إلي: أبنا عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. قال المؤرخون: ولقد هد مصرع حبيب الحسين عليه السلام ينصار دين الله، يا فرسان الميادي يا أهل الحمية، الخيل وصلت للصواوي، ناديت حتى دمعتي بالخد سالت، ظليت وحدي والعدا علي استدارت، منكم محبتكم عن المظلوم حالت، لا يا الأحبة اللي حجبكم غايل البيت، أحباي لو غير الحمام أصابكم. عتبت ولكن ما على الموت معتب، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.